الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينتقض ويعود الضمير إلى الوضوء. وينتقض أي الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل والقي ونحوه، ومس الذكر. هذه ستة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله وجعلها من نواقض الوضوء. فجعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل في الكلام على نواقض الوضوء، ومر معنا أن الفصل هو المبحث المتعلق بالباب الذي هو ليس من صميم الباب من جهة، ومن صميم الباب من جهة أخرى، فهو كالتنبيه وكالاستثناء وكالمسألة التي تلحق بالباب الجملة وهي فيها شيء من أحكامه. فهذا الفصل في الكلام على نواقض الوضوء. فأول هذه النواقض جعله رحمه الله ما خرج من الفرجين من عين أو ريح. وقوله الذي ذكره رحمه الله يحتاج إلى تقييد، فليس كل ما خرج من الفرجين من عين أو ريح ينقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء كما مر معنا قريبا مما لا يعرف إلا بالتتبع الشرعي، الاستقراء الشرعي، يعني بما دل عليه الدليل من الكتاب ومن صحيح السنة. فليس في أدلة الكتاب وصحيح السنة لفظ يدل على أن كل ما خرج من الفرجين من عين أو ريح فهو ينقض الوضوء، ولكن في أدلة الكتاب والسنة ما يدل أن الخارج المعتاد من المكان المعتاد هو الذي ينقض الوضوء، مثل الغائط والبول وما كان بمعناه مما يخرج عادة من الإنسان. هذا هو القول الصحيح، وهو الذي قاله المحققون من أهل العلم، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، ومنها ما أشار إليه رحمه الله في الفتاوى في المجلد 20، ونحوه تلميذه ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فليس كل ما يخرج من الفرجين من عين فهو من نواقض الوضوء. فمثلا لو خرج حجر، ويكثر هذا عند بعض من يبتلى بالحجر والحصى، إذا خرج حجر ليس فيه شيء من الرطوبة فهل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وهكذا ما كان بمعناه مما هو غير معتاد ولا يخرج معه شيء من الشيء المعتاد. وهكذا كذلك على القول الصحيح، لو خرج من غير المخرج المعتاد فهل ينقض الوضوء؟ مثل ثقب يفعل الإنسان في بطنه، ثقب يفعل له في بطنه، فهل معناه أنه ينتقض الوضوء؟ هذا سينتقض وضوءه على طول، فهو على كلا قولين صحيحين لا ينتقض وضوءه، إما لأنه خرج من غير المخرج المعتاد فلا ينقض الوضوء ولو كان للذي خرج نجسا، وإما لأنه يلحق بحكم صاحب السلس فهو كذلك لا ينقض الوضوء، بل يتوضأ في الموضع لفعل أو لحصول ناقض من نواقض الوضوء، ليس لأجل هذا الشيء بعينه. طيب، ودليل ذلك أشار رحمه الله في شرحه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر رواية الرجل الذي سأل، وفي رواية أنه من حضر موت، قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء ونوضرات. وذكر الأقل ليدل على الأعلى، ذكر الأقل كما قال لينبه على الأغلب، نبه بالأخف لينبه على الأغلب. وهذا الحديث كما نرى فيه الخارج المعتاد، ليس فيه خروج كل عين، وإنما فيه خروج الخارج المعتاد، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. الذي يذهب إلى مكان الغائط ماذا يخرج؟ يخرج الخارج المعتاد، وهذا هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا كذلك حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، ومر معنا في أمر ماذا المذي: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله الحديد، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. واستدل العلماء بهذه الجملة على أن الخارج من المذي مما يوجب الوضوء، لأنه أمره بالوضوء، أمره أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، فدل على أن المذي خروجه من نواقض الوضوء. وهكذا ألحق العلماء الودي، ومر معنا أثر عبد الله بن عباس من أن المذي والودي مما يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وأن المني يوجب الغسل. وقلنا أن قول الصحابي إذا ورد ولم يخالف الدليل الشرعي، ولم يخالفه صحابي آخر، ولم يكن بالمسائل الاجتهادية، فإنه يكون حجة، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. قال رحمه الله: وبما يوجب الغسل كذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله قريبا الكلام على ما يوجب الغسل. فمما يوجب الغسل الجنابة، كما قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فمن أجنب بإنزال أو احتلام أو جماع فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. وفي حديث أم سلمة في الصحيحين في قصة المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنها أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهكذا حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهكذا كذلك في الحائض والنفساء، كما قال الله عز وجل: فإذا تطهرنا، فأمر بتطهر الحائض، فكل ما يوجب الغسل فهو كذلك ينقض الوضوء. وهذا هو الثاني. والثالث قال: ونوم المضطجع. وهذه العبارة الأولى أن تغير، لأنه ليس مما دل عليه الدليل الشرعي، ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على أن نوم المضطجع خاصة هو الذي ينقض الوضوء، وإنما في الأدلة الشرعية أن نوم المستغرق. وفرق بين نوم المضطجع ونوم المستغرق: نوم المستغرق هو الذي يفقد معه العقل والإحساس والإدراك، فهذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. وأما النوم اليسير سواء كان مضطجعا أو كان قائما أو كان متكئا فإنه لا يضر ولا ينقض الوضوء. ولهذا أدلة كثيرة، وقد أشار رحمه الله إلى بعض هذه الأدلة، ومنها حديث علي: العين كأسة، فإذا فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود بن ماجة وحسنه بعض أهل العلم، وفيه كلام. لكن يغني عنه حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا فيما رواه الترمذي وغيره، وفيه: لكن من غائط وبول ونوم. فدل على أن النوم من نواقض الوضوء، على أن النوم من نواقض الوضوء. فإذا نقول الثالث: ونوم المستغرق، ونوم المستغرق. وألحق العلماء بنوم المستغرق كل ما كان بمعنى النوم مما يكون معه فقدان العقل والإدراك والإحساس، لأنه إذا فقد الإحساس والإدراك فإنه عند ذلك يحصل ناقض الوضوء، أو يكون مظنة حصول ناقض الوضوء. واستدلوا على هذا الإلحاق بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أغمي عليه في مرض موته ماذا؟ اغتسل وأراد الخروج للصلاة، فقالوا هذا يدل على أن الإغماء ينقض الوضوء، على أن الإغماء ينقض الوضوء، بخلاف النوم اليسير الذي لا يكون صاحبه مستغرقا فإنه لا يضر. وقد أشار المؤلف إلى بعض هذه الأحاديث، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، منها ما جاء في حديث عمر: نام النساء والصبيان يا رسول الله، ومع ذلك كانوا يصلون. وكذلك حديث ابن عباس الصحيحين وفي رواية مسلم أنه كان ينعس في الصلاة لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، قال فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشحمة أذنه، يعني إذا نعس عبد الله بن عباس في صلاة الليل يقرصه النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه، فيدل على أن النعاس والنوم اليسير الذي صاحبه يكون معه إحساس لا ينقض الوضوء. وبهذا القدر نكتفي ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.